مرحبا مليون شوفكم طاب انتم منات الروح وانتم حياتي.
اطلب من الله والرجاء فيه ما خاب انه يجازي فعلكم باحسناتي. مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب الله يجازي فعلكم باحسناتي. شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب نصايحك عبر الفضاء مرسلات عبر قناة المجد بارسل الأحباب أمي وبوي وأخوتي مع خواتي. ويا الله يا معبود يا رب الأرباب تقبل دعاي اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي. وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد أيها المشاهدون والمشاهدات، أيها الآباء والأمهات والإخوان والأخوات، أحييكم جميعا بتحية ملؤها المحبة والسلام والإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يولد الإنسان صغيرا وتبدأ الحياة أمامه في الآفاق مطالعا يتأمل فيها، فينظر إلى القمر في علوه، وينظر إلى الشمس في زهوها وجمالها، ينظر إلى النخلة وهي باسقة في طلعها، ويرى الجبل شامخا في علوه وارتفاعه، يرى النجوم تتجمل في السماء، يرى طموحات الحياة، يرى آفاقها، يرى إبداعها، يرى طموحها، يرى إنجازها، يرى كل شيء فيها. لذلك جاءت اليوم حلقتنا بعنوان الطموح أو الأسرة والطموح، حتى نتكلم عن الطموح. الطموح الروح التي تنشدها الروح، الطموح الأمنية التي ترغب فيها النفوس، الطموح هي الأماني بلا حدود، الطموح هي الأمنيات التي تغرسها وتسقيها، ثم بإذن الله تعالى يوم من الأيام تنال خيرها وتنال بركتها. لذلك اليوم سوف نتكلم عن الطموح، كيف تربي نفسك، كيف تختار زوجتك، كيف تربي أولادك، كيف تغرس الطموح في حياتك الأسرية، كيف تغرس طموحك في تربيتك في أولادك، كيف تغرس الطموح في حياتك الاجتماعية في وظيفتك في حياتك. أتمنى أن تتابع معنا بكل صدق وبكل صراحة. حاولت أن أطالع العقبات التي تواجه بعض الناس في حياتهم، فوجدت أن بعض النفوس في الحقيقة تفتقد إلى مسألة الطموح. الطموح الذي يفتقده بعض الناس هو الذي في الحقيقة يعني سبب لهم هذه الإشكالية، وصارت الحياة يعني مليئة بالعقبات. ولذلك يقول الشاعر: إذا غامرت فغامر في شرف مرومي، ولا تقنع بما دون النجومي. ودي أسأل الأب والأم اللي يجلسون أمامي الآن، في سؤال يوم من الأيام جاتني قضية وأمثالها كثير. كنت في دورة تدريبية في أحد مراكز الشرطة، فذكرت للضباط طريقة لعلاج المشاكل للأفراد الذين يغيبون مثلا أو يتكاسلون أو يهملون، وكنا نتكلم عن حسن إدارة النفسيات، نتكلم عن إدارة النفسيات. المهم فذكرت لهم أن الطالب اللي يغيب أو ما يحضر ربما هو لم يستطع أن يسجل في الكلية أو في الدورة العسكرية إلا بصعوبة واسطة ربما، وربما يعني عقبات كثيرة حتى سجل ودخل، فأمه تنتظره ووالده ينتظره، وإن كان متزوجا أسرته تنتظره، والمجتمع أيضا يترقبون ابن فلان هذا أن يخرج لهم ضابط أو يخرج لهم فرد. فذكرت لهم حسن سؤال الطلاب عن أمر مهم جدا، أنك إذا أردت تعالج إنسان ممكن تعالجه بالطموح، ليس الطموح الذي يتمناه هو، قد يكون الطموح الذي يتمناه والده أو تتمناه والدته. فضربت لهم مثالا على أنك اسأل الطالب المخطي مثلا، تسأل السؤال تقول له أبوك كان يتمناك أنك تكون بهذه الطريقة، أمك مثلا كانت تتمنى أن تراك بهذه الطريقة. فرفع أحد الضباط الموجودين يده، وكان مدير لأحد المراكز العسكرية، قال جاءتني أوراق يوم من الأيام أن أحد الطلاب قد تمت معاقبته، وأن خلاص بس أوقع أوراقه للفصل، أوقع أوراقه للفصل. يقول الشاهد من الأمر، ألهمني الله عز وجل هذا الأسلوب الذي ذكرته أنت الآن، ألهمني الله عز وجل هذا الأسلوب. يعني تخيل أن هذا الطالب يقول عاقبناه، سجناه، أدبناه، وقفناه، جازيناه، كل شيء سويناه معه ما نفع معه. لما جاء وقف عندي في المكتب سألته سؤال وأنا أوراقه قدامي الآن للتوقيع، قلت أشوف هل أبوك وأمك ينتظرونك تجيهم متخرج ولا تجيهم فاشل ولا مفصول؟ فاشل ولا مفصول؟ أيضا قال أنا بعطيك 20 يوم راح يولدي، فكر مع نفسك قبل ما أوقع أوراق قرارك. شفت السؤال هذا اللي سأله إياه؟ يقول بعد 20 يوم جاءني هذا الفرد، حتى أني أنا ما أذكره، جاء وداوم ودخل في الدورة، فأتذكرت موضوعه. فجاءني أحد المسؤولين قال لي يا سعادة الضابط فلان، ترى الولد فلان تغير 200,000 درجة، 200,000 درجة تغير. شوفوا عقوبات بدنية حصلها، سجن حصلها، عزل حصلها، جزاء حصلها، كل شيء حصلها، لكن جاء له أسلوب يحرك الطموح اللي عنده. وهذه اليوم اللي أبغاه في حلقتي اليوم، أنا أبغى أعالج هذه المشكلة التي قاعدة بعض عيالنا وبعض شبابنا وبعض زوجاتنا وبعض إخواننا المتزوجين وغيرهم ما يعيشون الطموح والآمال. لما جبته يقول عندي جاءني بغير الوجه اللي خرج عني، فسألته قلت له يا ولدي ايش اللي غيرك؟ قال أنت. قلت له أنا ما سويت لك شيء. قال أنت اللي غيرتني. قلت له وش سويت لك أنا؟ قال شفت كلمتك اللي قلتها لي آخر شيء، أبوك وأمك في البيت كانوا ينتظرونك أنك ترجع لهم فاشل ولا مفصول، أثرت فيني ما خلتني أنام هالكلمة هذه. رجعت مع نفسي وش استفيد من صحبتي؟ وش استفدت من المخدرات؟ وش استفدت أنا أني بأكون إنسان فاشل في المجتمع؟ وش بكون في حياتي في المستقبل؟ وش بيكون أمنيتي في الحياة؟ يقول طلقت هذه الأشياء، والله 20 يوم أنتظرها تنتهي عشان أجي أباشر العمل في هذه الدورة. تغير الطالب، تغير الابن. كم نحتاج اليوم نحن أن نقدم هذه الرسالة فعلا الراقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث الصحيح، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. تسأل عيالنا اليوم في المتوسطة، في الثانوية، في الجامعة، وش طموحك؟ قال أصير مدرس. طيب وبعدين؟ قال الثاني أصير وزير. وبعدين؟ والثالث وش طموحك؟ قال وبعدين؟ يعني أمنياتنا صارت محدودة، اسمحوا لي أقول لكم طموحنا صار محدود. نحتاج إلى طموح عالي، نحتاج إلى سقف الأمنيات الذي يعيش بلا حدود. خل أمنياتك في الحياة بلا حدود أخي الكريم، أختي الكريمة، خلي أمنياتك بلا حدود. وقف رجل يوم من الأيام على معاوية رضي الله عنه، وكان عمر معاوية 5 سنوات، كان عمره 5 سنوات، وأمه هند تسمع الكلام. فقال الرجل هذا أظن هذا الغلام سوف يكون له شأن، تخيلتوا كيف؟ يعني سوف يكون له شأن وسيدا في قومه. قالت أمه تكلته أمه إن لم يسود قومه. يا الله، شفت طموح الأم؟ شفت طموح؟ الأمنية ليست لها سقف. الطموح أيها الإخوة، وهذه رسالة مهمة جدا لكل صاحب أمنية أقولها، لكل الذين يعيشون التثبيط ويعيشون الفتور ويقولون المعطيات أمامنا ضعيفة والناس ما تشجع وغير ذلك. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، التحدي هو الطموح في الحقيقة، هو أن تتحدى العقبات، أن تتحدى العوائق، أن تتحدى المثبطين، أن تتحدى المنتقصين، أن تتحدى المستهزئين. هذا هو الطموح في الحقيقة. طموحك القوي اليوم أن تجعل من يضحك عليك اليوم ها يصفق لك غدا، ومن تراه يستهزئ بك اليوم يقف إجلالا لك غدا. لذلك ينبغي عليك أن تفكر دائما كيف تعيش هذا الطموح. ولذلك الطموح يجعلك لا تستصغر نفسك يوم من الأيام. في عبارات بعض النساء وبعض الرجال وبعض الشباب يقولون أنا عن نفسه، وأنا أتمنى حقيقة ما أحب أسمع هذه العبارات. أنا ما أفهم، أنا ما أعرف، أنا هذا إمكانياتي، أنا هذا مقدرتي. لا يا أخي الكريم، لا لا نريد هذه العبارات. هذه العبارات مثل القيود اللي تقيدك. نحن نريد عبارات سوف يجعل الله جل وعلا بعد عسر إيش يسرى. ولذلك كم فكرت في فكرة، كم مرة فكرت في مشروع، كم مرة فكرت أن تسود، كم مرة فكرت أن تكون قوي. نحن لا نريد شخص يقلد الآخرين. ممكن أنك تقلد شخص في لباسه، في شكله، في هيئته، لكن والنهاية احنا لسنا ضد أن تكون يكون عندك طموح رياضي، لكن اسمح لي أقول لك إياه، سقفك محدود. ترى هذا سقف محدود، نريد سقفك أن يكون سقف عالي، سقف بعيد المدى. ولذلك أتذكر في هذا المقام أربعة فتيان من فتيان قريش. تخيلوا والله العظيم، أنا كل ما سمعت هذه القصة وقد عشتها من أيام طفولتي يعني، ومن بدايات طلبي للعلم، وأجد هذه القصة إلى يوم هذا أنها من المواقف المؤثرة في النفوس. مصعب بن الزبير رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير، وعبد الملك بن مروان، وعروة بن الزبير، ثلاثة شباب جالسين مع بعض يتناقشون، كل واحد يقول حق الثاني شنو أمنيتك، إيش تتمنى، ما هو طموحك. فيقول مصعب بن الزبير: طموحي أن أحكم العراق. تخيلت وين الطموح وصل. ويقف عبد الله بن الزبير فيقول: أحكم العرب. ثم يأتي عبد الملك بن مروان يقول: أن أحكم الدنيا. ثم يأتي الرابع عروة بن الزبير ويقول: أما طموحكم فهو طموح دنيوي، وأما أنا فطموحي إلى الجنة وأعلاها. الأربعة هؤلاء كلهم حققوا أمانيهم. فمصعب بن الزبير حكم العراق فعلا، وعبد الله بن الزبير حكم العرب فعلا، وعبد الملك بن مروان كانت أيام الدولة الأموية في عهده من أقوى الأمور حتى حكم العالم كله. وعروة بن الزبير نال أيضا خير ما عند الله عز وجل. لا تضع لك أهداف عامة. نعم، حاول أن تحدد أهدافك. بعض الناس يقول أنا بحفظ قرآن، والثاني يقول أنا بأربي عيالي متميزين، والخامس يقول أنا بتزوج لي امرأة مبدعة مفكرة، والسادس يقول أنا بأصبح مدير مشروع، والسابع يقول كذا، والخامس. يا أحبتي، نريد أن نفكر مع بعضنا البعض. لماذا لا يتكاتف الرجال مع النساء، الأولاد مع الإخوان مع أخواتهم، جميع الكيان الأسري، الكيان المجتمعي، أننا نوجد شباب ذو طموح ينظر إلى معالي الأمور. سقفه بعيد، سقف الأمنيات عنده بعيد. لذلك أنا أردد وأقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أعجب العجب أن ترى قدرات الحفظ، قدرات الإتقان، قدرات الإبداع، إمكانيات الوقت، إمكانيات الزمان، إمكانيات المكان، كل شيء متوفر، ولكنك لا ترى طموح. الفراغ هذا هو الذي قتل الطموح في حياتنا. أصبح بعض الناس حياته مع الجوال، لا يعرف إلا حياة الآخرين، ولا يعرف إلا أمنيات الآخرين، كل يوم يتابعهم ويطالع أخبارهم. لا يا أخي الكريم، صاحب الطموح يريد أن ينشئ اسمه في قارعة التاريخ. إذا جاء التاريخ يكتب فيكتب أنك أنت وأنت من صناع التاريخ، من صناع الإنجاز، من صناع الإبداع. ولذلك حاول دائما أن تضع لك أهداف، ثم هذه الأهداف تغيرها، تغير أهدافك. نحن عندنا مشكلة، وهي مشكلة عدم فقه ترتيب الأولويات في الحياة. يعني الشخص مثلا تجد يعيش أمنيات مستحيلة أصلا، وهذا خطأ كبير. هذا اللي أوقعنا في خسائر تجارية، وأوقعنا في خسائر اجتماعية وخسائر وظيفية إلى غير ذلك. صاحب الطموح، صاحب فكرة يحافظ عليها، يسقيها، قد تطول شوي، قد تحتاج منك زمن طويل، لكن في النهاية سوف تصل إلى النتيجة بإذن الله تعالى. قد يقول لي قائل، أنت اليوم تطرح هذا الموضوع، ما هي الأسباب؟ الأسباب أيها الإخوة والأخوات، أنك يوم تشوف أسرة متماش يعني مشاكلها كثيرة، خلافاتها كثيرة، نزاعاتها كثيرة، ما عندها ساعة استرخاء، ما عندها إلا المشاكل، خلق المشاكل، خلق الخلافات، خلق النزاعات، النقد للآخرين، التعيير للآخرين، العيب للمجتمع، العيب للإخوان، العيب في الأخوات، العيب. هذا اعلم أنه لا يعيش طموح، لا يعيش طموح. صاحب الطموح تجده مشغول مع فكرته. أنا بعطيكم مثال، طالعه واحد صاحب قرآن، تراه كيف يمسك القرآن، كيف يراجع، كيف يحفظ، كيف يتقن. طالع الطالب المجتهد في المدرسة، طالع أين يجلس، ما عنده وقت للعب، ما عنده وقت للمرح، ما عنده وقت يضيع أوقاته، ما عنده، لأن عنده طموح قاعد يعيشه. شوف بعض الأخوات، لماذا بعض البنيات اليوم تتميز في دراستها، وربما بعض البنات مجتهدات؟ لأن عندها طموح. أنا بودي أسأل، يا محمد ليش تزوجت؟ وانت يا فاطمة ليش تزوجتي؟ وانت يا سلمان ليه عزمت ابني بيت؟ وانت يا أم محمد شو اللي جعلك تصيرين شريكة مع هذا الزوج؟ وإيش طموحكم؟ بس طموحكم يعني تنشئون قصر؟ طموحكم أنكم عندكم وظائف عشان تسافرون كل سنة؟ طموحكم أنكم تحصلون مصاري وفليسات في دينكم علشان كل ما اشتهيتي شيء شريتيه؟ بس هذا الطموح؟ بئس الطموح هذا، هذا الطموح المدمر. فرق بين صاحبة الطموح التي تريد أنها فعلا تدعم أولادها وتربي أبنائها وتنشئ بيت نموذجي. طالعوا معي أم تذهب ببنت بعيالها كل شهر مكافأة لهم إحدى المكتبات، توديهم مكتبة من المكتبات، تشتري لهم كتب وألعاب تفكيرية وإبداعية، وأم ثانية موديتهم ملاهي فقط. لاحظتوا أنتوا الحين من اللي عود الأبناء على التكريم الأول، ومن اللي عود الأبناء على التكريم الثاني، مع أننا نحتاج الاثنين. الطموح التي عند الأم الأولى هو اللي جعلها أم تعيش بهذه الطريقة، تفكيرها كله في عيالها، تفكيرها كله في بناتها، تفكيرها كيف تعلمهم، كيف تربيهم، كيف تحافظ عليهم، كيف تعتني بهم. ولذلك تجدون الأب الذي عنده طموح يدرك أهمية أن يربي ولده على الأخلاق، على السمت، على الوقار، يربي أولاده فعلا على أحسن صورة مشرقة، لأنه يؤدبه ليرتقي، لا يضربه لكي ينقص قدره. لذلك أنا أقول أن الآباء ينقسمون قسمين في التعامل مع أبنائهم، أخطائهم أقصد، يعني مع أخطاء الأبناء. قسم يذهب مباشرة ويضرب الولد ويؤدبه ويشهر فيه وينتقده في كل مكان، وقسم آخر لا، يقول أفا ولدي يسوي كذا، لا ما ربيناه على هذا، ما علمناه على هذا، ما عودناه على هذا. وإذا جاء ينصح الولد يقول له يا ولدي طموحنا فيك أكثر، يا ولدي أمنياتنا فيك أكثر، يا ولدي ما يجوز عليك هذا. فشفتوا الفرق بين هذاك تأنيب وانتقاص وازدراء واتهامات بعدم الفهم والغباء، وهذا لا، قاعد يعطي ولده جرعة قوية من التميز بإذن الله تعالى. ناخذ اتصال معنا، اتفضل يا أستاذة نورة. طولنا على نورة وانقطع الخط مع نورة. طيب طيب ارجع اليكم مره ثانيه واقول، من يتميزون بالطموح اكثر، الازواج ام الزوجات؟ انا اتمنى تشاركوني يعني صراحه يعني في هذا السؤال المهم جدا، يعني من هو الذي يتميز اكثر بالطموح الان؟ الرجال يتميزون اكثر بالطموح ولا البنات يتميزون اكثر بالطموح؟ من هو اللي اكثر دائما يتميز؟ صراحة سؤال يحتاج إلى جواب، يعني دائما حنا نرى أن النساء يقولون حنا اللي دائما مهتمين بالبيت، حنا مهتمين بالأولاد، الرجال ما عندهم، والرجل يقول أنا أتعب وأنا أشقى وأنا أدفع وأنا كذا. أقول إن شاء الله أن الرجال لهم طموح والنساء لهم طموح، لكن تعبير الرجال يختلف وتعبير النساء يختلف، لكننا نريد اتحادا بين الطرفين في مسألة الطموح. وخلونا نبدأ في أول طموح مهم نحتاجه في الأسرة، هو طموح السعادة الأسرية. هل أنا وزوجتي فعلا نفكر أن نكون نموذج مشرق؟ يعني أن أكون أنا أمام أخواتي زوج ناجح، وأن تكون زوجتي أمام أخواتها وأخوانها زوجة ناجحة، بل أمام والديها وأنا أمام والدي. طموحنا أن نكون نموذج سعيد، فعلا عندنا طموح قاعدين نشتغل عليه بكل ما أوتينا من قوة حتى نكون هذه السعادة. هذه السعادة تحتاج إلى أشياء كثيرة، تحتاج إلى بنية تحتية تكون عنصر قوي بين هذين الزوجين، تحتاج إلى وئام، إلى حب، إلى تفاهم، إلى حوار، إلى إيثار، إلى محبة، إلى إظهار الود، إلى إظهار الاحترام، إلى إظهار الرأي، إلى إظهار. مو بزوج قاعد ينتقد زوجته لو تحط الماي هنا انتقدها، لو تقول رأيها قال أنت ما تفهمين، أنت ما تعرفين، أنت أصلا من قال يشاورك، وتبدأ خلافات. وأن مرأة تنتقد هذا الرجل أمام أولاده، أبوكم أصلا ما يفهم، أبوكم أحمق، أبوكم لا تكلمونه، أبوكم هذا أصلا الله يفككم من شره، وغير ذلك من الانتقادات. نحن إذا كنا نريد أن نبني أسرة فلا بد أن تكون الأسرة ظاهرها متماسك وباطنها متماسك. باطنها أي أمام الأولاد والبنات، كلهم يعرفون أن علاقة الأم هذه مع زوجها اللي هو أبوهم علاقة قوية ما هي ضعيفة. من معاي؟ تفضل أخوي خالد. تفضل يا أستاذ خالد.
يلا حيك، كيف الحال؟ طيب.
الله يحييك ويبارك فيك ويسلمك.
الله يحييك. الغالي عندي سؤال انا، والله
تفضل طول صوتك بس.
اقول عندي سؤال السائل منه والله.
اي تفضل.
اي بخصوص الزواج وزي كذا يا اخي، متخوف من الحاله هذه، ناوي على زواج انا زي ما تعرف يعني، فكيف يعني الطريقه يعني؟ هل انا والله خايف من ناحيه الابناء. اي والله.
يعني انت الان ما بعد تقدم على الزواج للحين؟
ايوه توني باقي.
باقي وقعد تخطط ما شاء الله عليك.
ايوه ايوه والله زي ما تعرف يعني.
انت الحين ما بعد حصلت المره وقعد تتكلم عن الاولاد؟
اي والله ما حصلت، خايف من ناحيه الابناء والاطفال يعني.
اولا اشكرك انا زي ما تعرف يعني. انا اشكرك صراحه، وهذا ان دل على شيء، دل على نظرتك البعيدة من هذا القبيل. أبشر إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله أخوي خالد. تفضل يا مروة. مروة تفضل يا مروة. أم سعد تفضل يا أم سعد.
ألو.
تفضل يا أم سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم سعد، حياك الله.
ألو.
تفضل يا أم سعد. يلا يا نورة تفضلي. أشوف لكم حل مع الجماعة. طيب والله أنا أخوي خالد جزاه الله خير، أدخل علي السرور جزاه الله خير باتصاله صراحة، وسؤال مهم جدا. اليوم الواحد من ما يراه في المجتمع يعني صار يحاتي الأبناء، يعني يحاتي مستقبلهم، يحاتي حتى قبل ما يأتون يعني صار يحاتيهم. يعني خالد الآن ما تزوج ولا بعد دخل في المعركة هذه وقاعد مسكين يحاتي الآن. أقول للأخ خالد وأقول لغيره، أحسن اختيار المرأة، أحسن اختيار المرأة، فإنها أكبر بإذن الله تعالى توفيق بعد توفيق الله تعالى المرأة الصالحة، المرأة المتعلمة، المرأة الفاهمة، المرأة الحريصة، المرأة التي فيها مميزات. يعني أعطيك مثال بسيط ولا يزعلون علي الحريم، كيف تعرف المرأة الحريصة؟ تعرف المرأة الحريصة إذا تراها حريصة على دراستها. أي امرأة تشوفها حريصة، يعني معدلها مثلا جيد وطيب ولا بأس به في المدرسة، مو بشرط ممتاز لكن حريصة في الدراسة، حريصة، هذه اللي تشوفها حريصة ادرنها على عيالك بتكون حريصة. واضح؟ في الغالب الأعم. اثنين، الشخصية. بعض الرجال يبغى شخصية امرأة يقول لها يمين تقول له يمين، يسار تقول له يسار. ترى هذه المرأة بعض الأحيان ما تنفع مع العيال لأنها طيبة بيأكلون حقها مسكينة. أنت تحتاج إلى امرأة تمتلك الشخصية، كاريزما، شخصية فعلا لها أثر كبير جدا، لها أثر كبير. ولذلك أنصح خالد وأنصح أمثاله بالدخول في البرامج التدريبية التطويرية للشخصية الذاتية، وأنصح النساء كذلك حقيقة أنصحهم، لأن حضور المرأة أو الرجل للدورات التي فيها تربية على الشخصية وحسن إدارة الأمور وحسن إدارة الأشياء ترى لها أثر كبير جدا. الأمر الثالث أخ خالد، احرص على المنبع الطيب، احرص على المنبع الطيب. فالبيت الحسن والبيئة الرائعة والمتميزة ترى لا يخرج منها إلا الخير إن شاء الله تعالى. لذلك الرجل الذي يخطب امرأة ترى في الغالب جزء من المواصفات يحتاجها أهو. بعض الرجال يقول لك أبغاها جميلة وأبغى صفاتها كذا وأبغى طولها كذا، ترى صفات هذه تحتاجها أنت، لكن هناك صفات يحتاجها أولادك في المستقبل، هناك صفات تستمتع بها في أول الزواج، لكن هناك صفات سوف تبقى معك طوال حياتك. فلذلك أنا أنصح الأخ خالد أنه يحرص على انتقاء المرأة. الأمر الآخر أخ خالد، بعد زواجك وتوفيق الله عز وجل لك، أنصحك بنصيحة ثانية مهمة. احرصوا إخوتي الكرام على البيئة. من أراد أن ينشئ طموح عنده في أولاده فليطالع أولاده وين يدرسون، أولاده وين يتعلمون، أولاده مع من يصحبون، أولادك مع من يجلسون. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. بعض الأصدقاء غذاء للبطن، يعني ما تعرف من وراهم إلا الأكل، وبعض الأصدقاء غذاء للعقل، فابحث عن من يغذي عقلك ويغذي قلبك. يغذي قلبك بالإيمان والقرب من الله عز وجل، ويغذي عقلك بالتطوير والارتقاء والتميز والطموح. أما من يغذي شهوتك أو يغذي بطنك فهؤلاء متاع قليل، سوف تتركهم يوم من الأيام ثم تتحسر وتندم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ابحث عن هؤلاء وأسكن أولادك بجوارهم، سوف تكون من أسعد الناس. تفضل يا أبو وليد.
السلام عليكم يا شيخ، كيف
حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو وليد، حياك الله.
الله يبارك فيك وتحييك. شيخ عندي سؤال، الله يحفظك.
تفضل، الله يسعدك.
زيد فضلك، بخصوص يعني التصرف في استخدام الأبناء للأجهزة الحديثة وكذا، حتى الزوجة كذلك، يعني استخدامها للجوال بشكل يعني صار يؤثر يعني على التواصل بين الزوجين وكذا، فما أدري يعني إيش توجيهكم يا شيخ؟
والله سؤالك يا أبو وليد مهم، وبإذن الله نعلق عليه إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
أبشر بالخير، أبشر بالخير. طبعاً سؤال الأستاذ أبو وليد، لا يخلو بيت الآن موجود من هذه المشكلة، ولذلك أنا بأقدم رسائل قصيرة جداً في هذه القضية. من أراد بيتاً سعيداً فالأجهزة هذه مدمرات للبيت، والله مدمرة للبيت. والله مدمرة للبيت، لا على مستوى الأزواج ولا على مستوى الأبناء ولا على مستوى البنات. ما أروع أن يكون هناك قانون عند الإنسان لنفسه قبل ما نقول قانون في البيت ونظام في البيت. أنا أتمنى عندنا شيء اسمه الوعي. لماذا لا يكون عندنا وعي؟ أنا عندي وعي وأنت عندك وعي وزوجتي عندها وعي وزوجتك عندها وعي وعيالي وعيالك. يا عيالنا أتمنى أن يكون عندكم وعي. لا تجعلون هذه الأجهزة تسرق سعادتكم وتسرق طموحكم وتسرق إبداعكم وتسرق نجاحاتكم في المستقبل بإذن الله تعالى. لا تكن مستهلك لإنتاج غيرك ثم تجد نفسك بعد ذلك تصبح مثل الخاتم في يده. أتمنى أن تكون مبدع مفكر متميز. رسالة إلى الزوجات والأزواج، أتمنى أن تكون هذه الأجهزة أو البرامج، برامج التواصل، ألا تفسد تواصل الزوجين بعضهما مع بعض. يا أخي الكريم وأنت يا أختي الكريمة، أنا أخاطب قلب تمتلكون يحب الله ورسوله. كم مقدار القرآن في حياتنا؟ كم مقدار الصلاة والخشوع فيها في حياتنا؟ كم مقدار مودتنا للزوج؟ أنا أستغرب، أنا أقول المرأة مثل الرجل بالضبط. امرأة جالسة على الجوال تناظر في، ركزوا معي، تناظر في رجال، ما تقدر تمدح زوجها، ما تقدر تثني عليه، ما تقدر تبادل الحب، لأن حبها مسروق. ورجل قاعد يطالع حريم ويناظر الحريم، ما يقدر، مسلوب أنه يمدح زوجته ويثني عليها. لذلك لا تنخدعون، ارضى بما قسم الله لك، تكون من أعبد الناس وأتقى الناس وأصلح الناس. لا تجلس تنشغلون بهذه الأجهزة عن أحسن متعة لكم في الحياة. يوم من الأيام أقرأ يعني مقال وهو دموع النهايات، يعني فعلا عندنا مشكلة. حنا بقولها بصراحة، العرب بالأخص، نحن عندنا دموع اسمها دموع النهايات. سمعتوا عن دموع النهايات ولا سمعكم إياها؟ دموع النهايات كيف؟ تعال في المطار الحين، أنا ما أحب صراحة إذا سافرت يعني بالذات برا، في لحظات ما أحب أطالعها، وهي لحظات النهايات اللي يودعون عيالهم واللي يودعون أولادهم واللي يودعون أو اللي يستقبلون عيالهم ويستقبلون أزواجهم. يعني دموع النهايات هذه مؤلمة جدا أنك تراها. دموع النهايات في المستشفيات، واحد بيموت ولا مريض ولا بيدخل عملية، ما ودك تشوفه يسلم على أميمته واللي يسلم على أبوه واللي يسلم على عياله واللي يسلم على أخوانه. دموع نهايات، صح ولا لا؟ هذه الدموع دائما دموع النهايات. فهذه الدموع هذه مشكلة. طيب وينكم؟ يعني جالسة تبكين عليه في عزاه، طيب وينش طول السنين؟ طول السنين الرجال فاقدش، وينش طول السنين؟ يعني جيتي في العزاء الآن حطيتي عليه الدموع والبكاء الآن؟ الله يرحمنا برحمته مع دموع النهايات. تفضل أخوي محمد. والله يا أخواتي أنا أتمنى منكم تشوفون لكم حل مع الاتصالات، وأتمنى من الأخوة المتصلين أيضا يعني يصبرون معنا شوي إذا أخرناهم، الله يوفقنا وإياكم. دموع النهايات هذه أنا أتمنى أن نأخذ احتراز منها يا إخوة، احتراز شديد جدا، لأن دموع النهايات هذه قد تؤثر علينا بتأثيرات كبيرة جدا، ولا نحتاج دموع النهايات. يعني إظهار الحب في النهايات لا شك مطلوب، لكن وين طول السنين والأيام؟ فبعض النساء الآن يعني طموحها أن ترضي صديقاتها، ما ترضي زوجها، طموحها أن تذهب المناسبة هذه بأي طريقة. طيب السؤال، المناسبة مدتها ساعة وساعتين، أيهما أولى، بقاء الحياة الزوجية ولا بقاء المناسبة؟ هذه مشكلة. لذلك نحتاج أن نفكر قليلا مع أنفسنا. هذه الأجهزة الآن أو البرامج عموما، يعني أصبح الناس اليوم، وجايكم الشتاء الآن، بعض الرجال كل يوم في البر وكل يوم عند شبة الضوء وكل يوم في المخيم ومهمل بيته ومهمل عياله. طيب وش الحل؟ أعطوني حل الآن يا إخوتي. إذا كنا نريد أن ننشئ أسرة طموحة، فلا بد في الحقيقة أن يكون هناك فعلا تكاتف في تربية الأبناء، في متابعة الأبناء، في التخطيط الأسري، في الاستراتيجية التي من خلالها بإذن الله. أما إذا كان أولادنا ما عندنا طموح أن نجعلهم من المصلين، ولا نجعلهم من العابدين، ولا نجعل أولادنا من أهل القرآن وغير ذلك من الشيء، والله أمامي هذا الموقف يقع كثيرا. يعني بذكر يلا بعد باسم إن شاء الله. تفضل يا باسم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أستاذ باسم، حياك الله. يبا
الله يعافيك. باسم جابر من أبها.
والنعم بأهل أبها جميع، حياك الله.
شرفت يا شيخ بك وتنسيقك في أبها، والله يجزيك خير، يذكرونك يذكرونك بالخير أهل أبها.
ولنا زيارة إن شاء الله قريبة بإذن الله في دورة في أبها إن شاء الله.
الله يحييك.
الله يحييك. تفضل أخوي باسم.
طبعا دكتور أنا قاعد أشتكي الآن الأجيال القادمة والأجيال اللي أدرسها، طبعا نحن أكاديميين في 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 سلك تعليمي، فإحنا نشتكي، أنا أشتكي والزملاء كلهم يشتكون من يعني الطلاب مهما تتعاون معهم. والظاهر أن هذا الذكر ينطبق على الأنثى نفس الطريقة، أصبحوا مشتتين الذهن، ما أدري ما إيش السبب، حتى نصل لدرجة أن الأسئلة نسهلهم في الأسئلة، نسهلهم في طريقة التعليم، نسهلهم يعني طريقة إلقائهم للمعلومة، لكن يعني نأتي اليوم الثاني نسأل نفس سؤال اليوم اللي قبله ولا كأنك شرحت ولا كأنك يعني درست. فما أدري إيش يعود عليه هذا السبب، هل هي السوشيال ميديا اللي يعني أخذت يعني عقول يعني فلذات أكبرتنا، ولا إيش السبب يعني، أو البيت أو التربية؟ فأبغى منك التعليق في هذا يا دكتور، لأن
خلك
والله
خلك معي أستاذنا، حقيقة أنا مسرور جدا بوجودك. تخيل أننا طال عمرك أننا في شركة، تخيل معي أن احنا في شركة، جميل؟ حلو؟
نعم.
أن احنا في شركة الآن كلنا، وفيها الشركة هذه مصانع وفيها معامل وفيها كل شيء.
نعم.
ولكن عندنا البواب اللي على البوابة مهمل، الجميع اللي في الشركة أرقى الناس موجودين، أطباء، مهندسين، دكاترة، مربين، مشرفين، كل شيء، لكن البواب اللي على الباب هذا إيش مشكلته؟
مهمل.
جميل؟
نعم.
إهمال وصل إلى أي مستوى أن ما يراعي من يدخل ومن يخرج.
مشكلة. نعم.
لاحظت معي أنت حين بس المشكلة وين؟
نعم.
أي أحد يبغى يدخل المكان هذا يدخل، وأي واحد يبي يخرج إيش؟
يخرج. نعم.
تتوقع الشركة يصير فيها؟
أبداً بيصير فيها يعني عدم انضباط.
أخوي الفاضل، حياتنا اليوم، أبنائنا اليوم وبناتنا، قد تجد أب حريص وأم حريصة، ولكننا ما عندنا حسن للمدخلات والمخرجات. يعني تكلم ولدك الآن يقول لك والله أنا عايدي ما عندي طموح، الرزق من الله، جميل ولا لا؟
نعم.
تكلم البنت نفس القضية في الجامعة، طيب ليه ما يكون معدلكم كذا؟ قالت والله أنا بطلع، أصلاً ضامن لي وظيفة أنت؟
أيوة.
صح ولا لا؟
محطمين.
واحد مرة جاني استشارة، مدير شركة يعني كبير في أرامكو، كان مسؤول يعني كبير هو، يقول سمعت ولدي وأنا في الصالة في الزاوية البيت في الصالة، سمعته يقول حق صديقة، قال ليش أتعب آخر الشهر أبوي محول لي الراتب.
أيوة.
سهولة الحياة الموجودة الآن، أمورها على الأبناء والبنات، سبب شيء، ولذلك نحن جميعا الآن في بوتقة واحدة، لابد أن نبحث من وين الأسباب تأتي، من وين.
والله هذا اللي السؤال اللي محيرني يعني.
ولذلك فعلا أنا أوافقك الرأي. شوف المشكلة اللي تجدها عند الشباب الآن في الجامعة تراها موجود عند البنات بالضبط نفس المشكلة، يعني لأن السن متقارب، الحياة متقاربة، الأمور متقاربة. فلكن ابشر إن شاء الله، فيها في نقاط أخرى بعد الاتصالات الموجودة بأتعلق عليها. أخوي أبو سعد تفضل. أم سعد تفضلي. أم سعد. وين أم سعد الله يسلمكم؟ طيب شوفوا لنا أم سعد الله يسلمكم. يقول الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أستاذنا الفاضل أستاذ باسم، أنا بودي أقول أن ما هو دور أساتذة الجامعات؟ لا، لكن خلني أقول ما دور معلمين الابتدائية. لا، اسمح لي أقول لك ما هو دور معلمين رياض الأطفال. إذا أردنا نحن أننا ننشئ فعلا نجاحا فلا بد أن نبدأ من رياض الأطفال، وقبل ذلك طبعا في البيت ودور الأسرة في البيت ومن هذا القبيل. لا بد أننا نكون لنا دور في رياض الأطفال، في الابتدائية، في المتوسطة، في الثانوية، في الجامعة. تراها هي حلقة مثل الظهر بالضبط، مرتبطة بعضها مع بعض. تفضل يا نوف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ العافية، كيف رقمك الخاص؟ عندي مشكلة وبيحل.
تواصلي مع رقم مركز زاد الحكمة، الله يسلمك وبشرب الخير.
شلون؟
بيطلع لك الآن على الشاشة رقم مركز زاد الحكمة، تواصلي معاه وبشرب الخير.
طيب يعطيك العافية.
حيا إن شاء الله. فنحن في حياتنا الآن أمام سلسلة للظهر مرتبط أدناها بأعلاها. الأمر الآخر، طلب أتمنى أن يصل للجميع. أساتذتنا، معلمينا ومعلماتنا، دور عليكم كبير جدا. أبنائي وبناتي تراهم يجلسون عندكم في المدارس أكثر من 6 ساعات يوميا، أكثر من جلوسهم معي. أتمنى منكم أن يجدون منكم فعلا غرس الطموح، غرس الأمنيات، غرس القيم، غرس الإبداع، زراعة الهمة. تصبرون على إهمالهم، تصبرون على كل شيء حتى نصل للنجاح إن شاء الله. أم عبد المنعم تفضلي. أم عبد المنعم. تفضلي يا أم عبد المنعم، طولي صوتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
أهلا بك شيخنا. عندي استفسارتين. الأولى، العمر المناسب اللي نقدر نسلم فيه هاتف نقل للولد، والاستشارة الثانية أرجوك تعطي نصيحة للأمهات، لأن مواقع التواصل الاجتماعي أرى الكثير الكثير من الأمهات وال
أيوة قاعدوا يعيشون مع التواصل الاجتماعي، ولكنهم دمروا التواصل. أقول ولكنهم دمروا التواصل الاجتماعي في البيت.
معك حق شيخنا. وحاجة ثانية، الأمهات ولا أي أم أو أي مرأة تطرح مشكلتها الزوجية اللي تتحدث لها في البيت على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب استشارات، ترى كثيرات يملين عليهن من تجاربهن التي تكون صحيحة أم خاطئة، مما سبب خراب كثير للبيوت.
هي بشري يا أم عبد المنعم، إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا شيخنا، بارك الله فيك.
حيا إن شاء الله، يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. طيب أستاذ باسم، أيضا يعني صراحة وضع الطلاب الآن أو عدم الاستجابة، صاحب القلب المشغول. أنا زرت بعض الدول وزرت بعض الأماكن، وهذا كان موجود عندنا. يعني كان الطلاب يعيشون في الرباط، يعني كيف؟ أنهم الطلاب يتفرغون داخل الكيان التعليمي. الطالب إذا تفرغ للكيان التعليمي وربما لا يخرج من المكان إلا آخر الأسبوع، يعني حد يجلس مع الوالدين يومين فقط، والدليل على ذلك طلاب الكليات العسكرية وما شابه. ففعلا اليوم الأبناء والبنات أصبحوا ما يعيشون من انشغال خارجي، أصبح القلب مشتت، القلب أصبح مشتت لا يستطيع التركيز. وأنت ذكرتني بقصة ذكرتها أنا الأسبوع الماضي في خطبة الجمعة، وضربت مثال بأستاذ تعب مع الطلاب حتى يقنعهم، حتى يقنع الطلاب أن مادة اللغة العربية مادة سهلة، وهم يقولون مادة صعبة. مادة صعبة، وكان الأستاذ ذكيا جدا، يعني ذكيا في إيصال المعلومة، فقال لهم تخيلوا أن حمامة موجودة في داخل الزجاجة هذه، كيف يمكن أن نخرج الحمامة؟ فالجميع اتفق على أنه لابد أننا نكسر الزجاجة حتى نخرج الحمامة، لابد نكسرها ما في حل. فقام أحد الطلاب وقال اللي دخل الحمامة هو يعرف يخرجها، اللي دخل الحمامة عرف يخرجها. فقام الطلاب كلهم يصفقون، قال الأستاذ هذه الإجابة الصحيحة، صفقوا لأخيكم. فالشاهد من القصة أراد أن يعطيهم درس نموذجي وقال لهم اللي دخل في رأسكم إن مادة النحو مادة صعبة هو قادر أن يخرجها اللي هو أنتم. ففعلا يا أستاذ الفاضل نحن اليوم عندنا نحتاج علاج اسمه علاج القناعات السلبية، علاج القناعات السلبية، أن لازم يكون عندي واسطة حتى أتوظف، لازم يصير عندي معارف حتى أقبل في الجامعة، لازم يكون عندي فلوس علشان يصير أسعد الناس، لابد يكون عندي كذا، وهذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح. ففعلا بعض الأبناء صار الأمر الآخر، اسمح لي أقول لك، التربية المترفة، التربية المترفة، يعني تسألني أنا الآن على عمري الصغير، أذكر يعني كنا الواحد يقعد يذاكر ويأتي الوالد وعنده مشكلة مثلا في المزرعة ولا كذا، ويطلع ويترك كتبه وكان يبغى يكمل مذاكرته لكنه بيروح يساعد أبوه ومن هذا القبيل. الآن ندرك أن ما كان يفعله معنا كان هو خيرا لنا، نعم كان فعلا يربيك على الجد وعلى الصبر وعلى التحمل وعلى كل شيء. الآن الأبناء اسمح لي بقول لك يصلون أعمارهم في الثانوية والجامعة، بعض الآباء والأمهات ما يعتمد على عياله في أبسط الأمور الآن، ولا يعتمد بنته، يمكن بنت في الجامعة ما يقدر يخلي إخوانها عندها في البيت، البنت الآن في الجامعة تخيل ما يقدر يخلي إخوانها عندها في البيت، ما تتحملهم ولا تقوم بدورهم ولا تقوم بشؤونهم، ربما لو راح مع أمهم لحاجة معينة في 5 دقائق 10 دقائق قامت المعركة في البيت من الضرب والأذية. أزيدك من الشعر بيت، بعض الإخوان اليوم حتى ما يتحمل إخوان الصغار، يمكن ما يوديهم بقالة ولا محل ولا غيره، مش إنه ما يقدر يوديهم، ما عنده طاقة يتحملهم. إيش ليه طيب؟ مو بس في الجامعة ولا في الكلية ولا في الثانوية، حتى التعاملاتنا الأسرية، بعض الزوجات اليوم ربما ما تكلف عيالها بشيء، تكلف أبوهم ولا تكلفهم، مع أن عيالها كبار رجال ما يطيقون ما يتحملون. إذا لابد أننا نصلح هذا الجيل اليوم، يكون جيل فاهم، جيل حكيم. ولذلك اسمح لي بقول لك من أسباب الطلاق المنتشرة الآن الحماقة، الحماقة ترى سبب من الأسباب. من ما من معاي؟
السلام عليكم.
تفضل يا أستاذ حسين.
كيفك يا شيخنا؟
يا هلا ويا مرحبا.
الله برضى الوالدين. والله يا شيخ انا اتصلت عليك، نحن من جده شباب من جده، يشهد الله نحبك ونحب برنامجك.
الله يجزاك
خير. ولا اطول عليك يا شيخ، بس حبيت اسلم عليك وانا احبك في الله. السلام عليكم.
والله انا اشكرك واشكر اهل جده وشكرا لكم جميعا.
الله يجزاك خير يا شيخ.
شكرا لك. شكرا لك.
الله يجزاك خير يا شيخ.
حياك الله. من معي؟ طيب. فأقول فعلا يعني أصبح حتى الاعتماد، يعني بعض الآباء والله تألم، يعني يقول لي واحد من الآباء يقول لي والله ما أقدر أسافر، ما أقدر أروح. ليه يا أخي؟ رجال عيالك بيتك كبار رجال. قال والله إني أنزعج انزعاج ما يعلمه إلا الله، لو أروح مع أصحابي يوم يومين ما أرتاح. طيب يا جماعة وش الحل؟ ما هو الحل؟ الأمر الثاني أيضا لابد أننا فعلا نعالج هذه المشكلة، كيف نربي عيالنا على الجدية، على الاجتهاد، على معرفة قيمة التعليم. يعني بسألكم سؤال، طالعوا أحد الإخوة من المقيمين في البلد، والله يكلمني بعضهم أن أولده ولا بنته جايب معدل 100% في الثانوية، وبعضهم مو قادر يدخل أولده الجامعة، مو قادر لأي ظرف من الظروف. طيب انت اللي قبلتك الجامعة ولا واحد ثاني قاعد يدرس عياله بفلوس ويرسلهم برا ويدفع لهم ويكد عليهم وانت تدرس بالجامعة ويعطونك مكافأة وما شاء الله كل شيء مجانا ومن هذا القبيل وهمال، ما يصلح هذا، ما يصلح. لماذا لا نستشعر أننا في دولة ولله الحمد والفضل تنفق على التعليم نفقة عالية المستوى، تنفق على التعليم وعلى التطوير وعلى الارتقاء بالشعوب بالشعب والارتقاء بمستوى التعليم إلى أحسن الصور، لماذا هذا الإهمال؟ هل تعلمون أن الطالب يكلف الدولة إلى أن يتخرج من الجامعة لا يقل عن نصف مليون؟ يكلف الدولة لا يقل عن نصف مليون من أول ما يدخل المدارس إلى أن يتخرج من الجامعة. طيب أليس هذا نعمة تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى عناية؟ فموضوع الأستاذ باسم فعلا موضوع مهم جدا، وكما ذكر هي ظاهرة لابد أن نتعاون جميعا. سهلنا في الدراسة في الاختبارات وسهل الدكاترة في الجامعات، ولكن النتيجة واحدة، كانت الاختبارات على أوقاتنا 20 صفحة 30 صفحة، تتعب والله وأنت تكتب، واليوم ورقة واحدة وكلها صح وغلط واختيار، ومع ذلك النتيجة كما هو واقع. طيب أم عبد المنعم، سؤالش يا أختي أم عبد المنعم، أنا أقول قضية العمر المناسب ليس لنا حد في ذلك، لكن أنا يؤلمني أني أرى طفل عمره 2 سنين و1.5 و3 سنوات الجوال عنده طول الوقت، يطالع يوتيوب، يطالع أفلام كرتون، أمراض بدأت تصاب. يوم من الأيام جاتني حالة ولد عمره 11 سنة، والله ذاك الولد مسكين عنده كهرباء في راسه بشيء مش طبيعية، تعبوا الأطباء معه في الصرع، تعب معاه، تعبوا أهله معاه، شيء مش طبيعي، كله من هذه الأجهزة. ولا ودي أنا أذكر هذا، لكن أنا بقول شيء مهم جدا، يعني هل يليق أننا نفسد طفولة الأطفال، طفولة الأطفال نفسدها بإعطائهم هذه الأجهزة على إطلاقها؟ لماذا لا نكون واعيين؟ لماذا نترك هذه الأجهزة تحت أيدي أولادنا بطريقة مثل هذه الطرق؟ لماذا؟ يعني لماذا لا نكون عندنا وعي؟ يعني يلعب شوي ما في مشكلة، لكن أن يكون الولد نائم جالس صاحي تسكيته أصبح بالجوال، أنا أقول أكبر خطأ. قضية إعطاء الولد بالذات في المراحل الأولى من الدراسة الابتدائية والروضة أكبر جناية. أبناء اليوم في أيديهم جوالات، صاروا يصورون الحريم، يصورون أخواتهم، يصورون أمهاتهم، ويرسلون على السنابات، ويرسلون الصور على الواتسابات، ويرسلون. طيب من ترك لهم هذا الأمر؟ ولذلك واجب على الأب اليوم أن يعلم الولد هذا الأمر. إذا وعى الابن أو البنت في المتوسطة وعوا لهذا الأمر يعطى، ولا إذا ما وعى ما يعطى. يعني حتى بعض أبنائنا اليوم ما عطيناهم الجوالات، حنا عن نفسي أنا إلا في الثانوية، حتى نحارب هذا الأمر. ولذلك أقول نصيحة أيضا للأمهات، كيف تعتني بأبنائها وتغرس فيهم الطموح العالي الطموح البعيد، حتى فعلا نصل إلى نتيجة إن شاء الله يعني مشرقة بإذن الله تعالى. في مسك الختام، لا شك أن الطموح معركة مع الهوى، معركة مع النفس، لابد أن تحرص على أن تتذكر أن الله ختم سورة آل عمران بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن أردنا النجاح في الحقيقة أننا نصبر في تربية أولادنا، بل نصبر حتى مع أنفسنا، نصبر حتى على طاعة ربنا، نصبر في دراستنا في تعليمنا، نصبر في كل شيء، نتعلم ونتطور ونتقبل الرأي الآخر ونتقبل من الآخرين ونستفيد من العقول الأخرى. لماذا لا نستمع إلى البرامج المفيدة والدورات المفيدة والقراءة والاطلاع؟ فهي في الحقيقة غذاء للعقل لا مثيل له، القراءة غذاء للعقل لا مثيل له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا. أشكركم في هذه الحلقة على يعني تواصلكم وعلى اطروحاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين موفقين. أشكر من اتصلوا وهم يشكرون، فكذلك نحن أيضا نشكركم في جميع المناطق في جميع الأماكن، تصلنا رسائلكم، وإن لم نسمع أصواتكم أو لم نعلم عنكم فالله جل وعلا يعلم عنكم. أسأل الله أن يجيب ما دعوتم به، ويجعلنا خيرا ما تظنون، ويغفر لنا ما لا تعلمون. شكر الله للقائمين على هذا البرنامج ومن يعملون جميعا خلف الكواليس. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا